فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأونروا وإعادة التمويل الأمريكي. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: أهلنا في الشتات. بعدها ننتقل وإياكم لاستماعنا إلى تقرير في إطار الحديث، تقرير للزميل عماد النشا، ونستضيف فيه بعد ذلك الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم، نتوقف عند واحة الصبار وعند كاتب وأديب وفنان فلسطيني آخر. كما نهاية المطاف خصصناها مستمعين الأكارم لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. مع تمنياتنا لكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية إن شاء الله، ننتقل لنستمع مع حضراتكم في البداية فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ أيام رحل اللاجئ الفلسطيني يوسف شاهين من مخيم نهر البارد في لبنان مثقلا بأوجاع السرطان والحرمان، بعد أن قضى أياما في البحث عن مستشفى تستقبله وعن دواء لحالته المستعصية. وأعادت وفاة اللاجئ شاهين فتح ملف أوضاع مرضى السرطان من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أصبحت هذه الشريحة المحرومة أصلا تعيش معاناة مضاعفة في ظل تفاقم تردي الواقع المعيشي والصحي في هذا البلد وفي المخيمات، بالتزامن مع تقليص الأونروا لخدمتها. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
صرخة من قلب موجوع وجهها الفلسطيني خالد شاهين من مخيم نهر البارد في لبنان إلى من يهمه الأمر لإنقاذ حياة والده، لكنها للأسف لم تجد أذانا صاغية ليرحل أبوه اللاجئ يوسف شاهين بعدها بأيام، منهكا من أوجاع السرطان والإهمال في آن، عقب أن وجد سريرا في مستشفى ولكن بعد فوات الأوان.
يعني أنا اليوم أبوي راح، الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين، بس اليوم في معاناة كتير مثل أشكال أبوي وأكتر. اليوم دور حالات بالمخيم، في حالات سرطانية لا تعد ولا تحصى، ومرضى كتير، يعني مرضى كتير كتير في بالمخيم، وقطعة الكهرباء اليوم عم بتزيد على شو، على متتن.
كلفة العلاج الكبيرة لم تعد متاحة إلا لمن استطاع إليها سبيلا في بلد يعاني ما يعانيه من الأزمات والفقر والاحتكار. إضافة إلى ذلك فإن معظم الأدوية والمعدات اللازمة مفقود في الأساس في السوق اللبنانية وليس طلبها من الخارج بالأمر السهل. فما الحال في مخيمات اللاجئين التي ضاعفت الأزمة وتقصير الأونروا من مظاهر الفقر وضيق ذات اليد بين سكانها؟
هو كان منيح لحد ما بطل يشتغل، صارت الناس تيجي تحن عليهم يعطوا حق دواء وما دواء وشغلات من هالشكل.
ضلوا بجمعة يدوروا، يروحوا على تركيا، بعتوا ناس على تركيا، على بيروت راحوا، على البقاع راحوا، ما خلوا منطقة يدوروا على الدواء. ما تأمن آخر شيء تأمن
بعد ما
طلعت روحوا تأمن الدواء.
نحو 200 مريض سرطان يكافحون الداء الخبيث في هذه المنازل والأزقة، ويزيد من لوعتهم فقدان أدوات العلاج. ووحده الصندوق الخيري لمساعدة مرضى السرطان في المخيم يخفف قليلا من أوجاعهم عبر جمع التبرعات من فاعلي الخير، والتي لا تغطي إلا جزءا من المطلوب.
قد ما فينا لحتى نخفف إحنا عن المريض. اليوم مريض الأكسجين كل يوم بده أنية أكسجين، حق أنية الأكسجين 115,000، فأنت تخيل يعني قديش كم أنية أكسجين بده. اليوم جهاز التنفس حقه $850، بيبدأ من $850 يمكن لا يوصل $1,500.
كأن مريض السرطان لا تكفيه أوجاعه وكفاحه للبقاء على قيد الحياة، حتى يحتاج إلى واسطة ومحسوبيات وتأمين مبالغ مالية فقط للدخول إلى المستشفى وتأمين سرير فيه. هو واقع غريب يعيشه ضحايا الأمراض المستعصية في لبنان ومن بينهم الفلسطينيون، وسط تساؤلات عن دور المنظمات الدولية ووكالة الأونروا تجاه هذه الشريحة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول الملف الصحي في اللجنة الشعبية بمخيم مار إلياس وليد الأحمد. نستمع معا.
سيد وليد، ضحية جديدة جراء الأوضاع المتردية في لبنان التي تضاف إلى أزمة اللاجئين والإهمال الطبي بحقهم جراء تقليص خدمات الأونروا وعدم مساعدة المرضى الفلسطينيين. من خلال متابعتكم، أين أوضاع المرضى الفلسطينيين في المخيمات في ظل هذا الوضع؟
طبعا ما حذرنا منه من أكثر من عام، اليوم صرنا عم نشوفه أمامنا بالمخيمات تحول إلى واقع ملموس. نحن من البداية رفعنا الصوت أنه يفترض الآن يكون في خطة طوارئ لمواجهة هذا الواقع المستجد على اللاجئين الفلسطينيين اللي تأثر طبيعي بشكل طبيعي بالأزمة في لبنان من كل الأصعدة وخصوصا موضوع الأدوية. الحقيقة اليوم ما عاد فينا نسكت عن اللي عم بيصير، يعني أمام إهمال وتقصير الأنوى بشكل واضح وفاضح، ونعتبر أن الأنوى شريك في حصار شعبنا الفلسطيني في لبنان إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه لا يعقل أن منظمة دولية تعجز عن تأمين أدوية ل 200,000 لاجئ فلسطيني متواجدين في مخيمات لبنان حجج غير مقنعة. لم تعد تقنعنا حجج الأنوى الوقتية، هو عملية قتل متعمدة لشعبنا الفلسطيني متواجدين في لبنان، لأنه لا يعقل أنه ينترك مرضى السرطان بدون علاج. وإحنا بنعرف أنه بتراتبية العلاج مريض السرطان إذا لم يتناول جرعات الأدوية المقررة طبيا له آخر شيء بيفقد حياته، وهذا بصراحة هذا تقصير وليس له أي مبرر.
طيب سيد وليد، تحدثت عن غياب خطة طوارئ لمعالجة أوضاع اللاجئين، ما هو المطلوب؟ أين دور الفصائل؟ أين السفارة الفلسطينية في هذا الإطار للضغط على الأونروا في سبيل وضع الخطة التي يطالب بها اللاجئون منذ فترة طويلة؟
صحيح، نحن اليوم صراحة يعني كنا دائما نقول إنه الأونروا يجب الحفاظ على دور الأونروا كشاهد فيها، ولكن هذا لا يبرر الصمت أمام السياسي اللي عم تنتهج الإدارة الحالية. الإدارة الحالية اليوم تنتهج سياسي ممنهجة بشكل أو بآخر تساهم بحصار الشعب الفلسطيني في لبنان. اليوم مطلوب ينحط برنامج مواجهة، لم يعد الحديث عن خطة الطوارئ اليوم يثبت. اليوم موضوع لازم تنعمل خطة موازنة جماهيرية فصائلية شعبية اللي بدك يا لمواجهة هذا الضغط على الانرو، اما يعني بيقوموا بدور بخدمة وتوفير المقومات الحياة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واما يعني سيكون هناك حديث اخر.
طيب سيد وليد، في حال استمر الوضع على ما هو عليه ولبنان ذاهب الى اوضاع وظروف صعبة، ما هو مصير الفلسطينيين في هذا الاطار؟
يعني هون بصراحة إذا ما صار في ضغط شعبي عارم على الهيئات المسؤولة والمؤسسات اللي مفترض أن تكون مسؤولة عن الشعب الفلسطيني في لبنان، سيكون مصيرنا مش أفضل من مصير الشعب اللبناني. نحن الفرق بيننا وبين الشعب اللبناني أن الشعب اللبناني عنده دولة، مقومات دولة، حكومة، بالنهاية هي بتكون بواجبها تجاهه. لكن نحن المسؤولية الصحية والإنسانية والإغاثية تقع بالأول على عاتق وكالة الإنروا. يجب الضغط على هذه الوكالة بكل الطرق. واليوم أنا أدعو جماهير بأنه تهب باتجاه مراكز الإنروا الرئيسية. ما بيكفي اعتصام أمام مكتب مدير الخدمات المخيم، هذا لا يكفي. يجب الذهاب إلى المقر الرئيسي للإنروا وإغلاقه والعمل على إغلاقه ومنع الموظفين من العمل وإجبار على إقرار خطة طوارئ بشكل عاجل. إحنا عم نفقد المرضى واحد تلو الآخر نتيجة فقدان الأدوية، نتيجة فقدان الأشياء الأساسية. يعني أحيانا الأدوية بسيطة مش عم بتكون موجودة توفرها الإنروا. إحنا عندنا أمراض مزمنة، عندنا مرضى سكري، عندنا مرضى ضغط، عندنا أمراض قلب، عندنا أمراض رئة. يعني ما مسير عندنا ناس بتغسل كلى، ما مصير هؤلاء المرضى يعني في حال توقفت الإنروا وتقاعدت الإنروا عن قيام بدورها. اليوم مطلوب كلياتنا نتوجه إلى المراكز الرئيسية للإنروا ونضغط على إدارة الإنروا حتى تقر خطة.
وليد الأحمد، مسؤول الملف الصحي في اللجنة الشعبية من مخيم نار الياس، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول الملف الصحي في اللجنة الشعبية بمخيم مار إلياس وليد الأحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء رشا مصطفى وندى فاضلي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لمسؤول الملف الصحي في اللجان الشعبية في مخيم مار إلياس الأستاذ وليد الأحمد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
لبدي نادو لرجوعي، لبدي نادو لرجوعي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. الأونروا وإعادة التمويل الأمريكي محورنا في هذا البرنامج. أكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة أن هناك مساعا من جانب الاحتلال والولايات المتحدة لإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وطالبت القوى خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المقر الرئيس للوكالة فصائل منظمة التحرير بالمشاركة والعمل الجاد على رفض اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية. مشددة على أهمية الرفض التام لكل مخرجات الاتفاق حفاظا على حقوق اللاجئين. الزميل عماد النتشة والتقرير.
الحياد أمام القضايا الإنسانية والوطنية المحقة تواطؤ مفضوحة، هكذا اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية ما سمي باتفاق الإطار الذي وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مجددا للوكالة بعد قطعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. حركة الجهاد الإسلامية كدت أن الاتفاق يخرج الوكالة الأممية من دورها الأصلي ويحولها إلى وكيل أمني في إطار مخطط متواصل لتصفية القضية الفلسطينية.
اتفاق الإطار ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة وكالة الأونروا يجعل وكالة الأونروا وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة من خلال إعطاء معلومات أمنية عن الموظفين لدى الوكالة وكذلك المنتفعين من خدمات الوكالة.
ملاحقة الموظفين على خلفية آرائهم وانتمائهم الوطني لقضيتهم ووضع معلومات الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا تحت تصرف المخابرات الأمريكية CIA يؤشر إلى طبيعة المخطط الذي تنخرط فيه إدارة الوكالة ودورها في شطب قضية اللاجئين،
وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا على اللاجئين الفلسطينيين، وهذه مقدمة أيضا من أجل شطب حق العودة من خلال تصفية قضية اللاجئين عن طريق الأونروا، لأن ما الدور الحقيقي لوكالة الأونروا هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا أن تلاحق اللاجئين الفلسطينيين أمنيا إن كانوا موظفين أو منتفعين من الوكالة.
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتبرت أن الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة في طيته على قضية اللاجئين من خلال ربط التمويل بما يسمى الحياد، ويضع رقابة على المانحين ويتحكم بأداء الأونروا من قبل الإدارة الأمريكية
ومدير عمليات الوكالة الموجود.
رهن التمويل بشروط واشنطن يفتح الباب على مصراعيه اليوم لمزيد من التدخل الأمريكي في عمل المؤسسة الدولية ويحرف دورها الذي أنشئت لأجله في مسعى لإرضاء الكيان الإسرائيلي.
نشكر الزميل عماد النشا على هذا التقرير. ماذا في مضمون اتفاق الإطار بين واشنطن والأونروا بصدد إعادة التمويل الأمريكي للوكالة؟ ما الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لإعادة التمويل وما انعكاساتها على حق العودة؟ وأمريكيا ما الذي تعنيه حيادية الوكالة وماذا في تداعياتها على مسار القضية الفلسطينية؟ إذن المستمعين الكرام، الأونروا وإعادة التمويل الأمريكي محور حديثنا في هذا البرنامج، وعن الشروط الأمريكية لإعادة تمويل وكالة الأونروا على أرضية اتفاق الإطار الموقع بين الإدارة الأمريكية والوكالة نستضيف برنامج فلسطين اليوم الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين. أرحب بك يا أستاذ محمود وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أياكم الله سيدي الكريم. اتفاق إطار ما بين الولايات المتحدة والأونروا بشأن إعادة تمويل الوكالة، ماذا عن مضمون الاتفاق سيدي الفاضل؟
تحياتي لكم ولكل المستمعين.
الله يبارك فيك.
اتفاق إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا، هذا الاتفاق يحمل في طياته العديد من المخاطر. الولايات المتحدة اشترطت أنها من أجل أن تعيد التمويل للأمور، ويجب على الأمور أن تلتزم باتفاق أسمته اتفاق تعاون ما بين الولايات المتحدة والأمور. وإذا ما دققنا في بهذا الاتفاق نرى بأن هذا يجعل من الأمور وكيل أمني للولايات المتحدة ولوزارة الخارجية الأمريكية. وأيضا من جانب آخر، تفاصيل هذا الاتفاق يدع مجال للتدخل السافر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا بتفاصيل عمل الأمور ومن جميع الجوانب، وما يتعلق بالأداء اليومي أو برامجها أو إدارتها لشأن المؤسسة. وهذا التدخل يعتبر انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ التفويض من الأمم المتحدة للأونروا. هذا الاتفاق يعني يعتبر بأن مجرد الموافقة عليه يسمح للإدارة الأمريكية بإعادة التمويل. هذا منافي لمبادئ تفويض الأونروا، حيث أن الأموال التي تقدم للأونروا هي مساعدات وهبات ومنح غير مشروطة بأي اشتراطات سياسية من الدول المتعاهدة. فكيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض شروطا مسبقة لتمويلها للأونروا؟ هذا تجاوز بمبادئ تفويض الأونروا من قبل الأمم المتحدة وتسجيل سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسات الدولية بأنه يجب أن تلتزم بالاشتراطات باشتراطات وزارة الخارجية الأمريكية من أجل
طيب.
وهذا منافي لنظام عمل المؤسسات.
نعم أستاذ محمود، ما الخطورة الذي يشكلها هذا الاتفاق، خاصة وأن الحديث يجري على المستوى الفلسطيني يدور عن استهداف حقوق اللاجئين وبالتالي حق العودة؟
نعم، هذا الاتفاق يضرب بالصميم وفي عصب موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها. وبالتالي هذا الاتفاق يعني يقوض عمل الأونروا كمؤسسة دولية ترعى شأن 5,700,000 لاجئ فلسطيني حول العالم.
نعم.
ويعمل على تفويض هذا الدور وصولا إلى إنهاء عمليات الأونروا بشكل كامل.
نعم.
تحت عنوان الأزمات المالية المتوالية، هذا من جانب. ومن جانب آخر الولايات المتحدة يعني تريد أن تملي على الأونروا موضوع الحيادية من وجهة النظر الأمريكية، وهذه وجهة النظر تتضمن تجريد الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا من انتمائهم الوطني.
نعم.
والتعامل معهم باعتبارهم موظفين دوليين، ممنوع التعبير عن رأيهم وممنوع أن يكون هناك لديهم انتماء وطني، بمعنى أنهم محايدين عن قضيتهم الوطنية.
صحيح.
وبالتالي هذه مسألة أيضا خطيرة فيما يتعلق بالموظفين المنتفعين من خدمات
الوكالة.
لهذا نحن نعارض ونقف في وجه هذا الاتفاق ونعمل من أجل إفشاله.
أستاذ محمود،
يعني
يبدو أن مناهج تعليم الوكالة أيضا مستهدفة في اتفاق الإطار. ماذا عن توجه الإدارة الأمريكية بشأن مناهج التعليم في الوكالة؟
هذا الاتفاق، الإدارة الأمريكية تريد من الأونروا أن تقوم بمراجعة كل مناهج التعليم وأن تدقق بها وأن تشطب كل ما له علاقة بالانتماء الوطني تحت عنوان الحيادية وعدم تعليم الطلاب العنف يعني العدائية كما تسميها الإدارة الأمريكية. ويعتبر الاتفاق بأن نقول أننا نريد العودة إلى بلادنا التي هجرنا منها هذا تعليم للعدائية، وعندما نقول عاصمة للدولة الفلسطينية هذا تعليم للعنف، وعندما نقول أن خارطة فلسطين يجب أن تكون في كل مدرسة ومرفق للوكالة هذا بالنسبة لهم عدائية، وبالتالي ينظرون إلى موضوع المناهج والمضمون الوطني في هذه المناهج والمحتوى الوطني يعتبروه عدائية، وبالتالي هم يريدون أن يحيدوا كل أبناء الشعب الفلسطيني عن قضيتهم الوطنية.
جيد، هل تواصلتم مع الوكالة بهذا الشأن؟
نعم، نحن من جانبنا في اللجنة المشتركة للاجئين وفي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أرسلنا مذكرة قانونية للأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا رسالة طالبناه فيه بعدم صوابية أن يقوم المفوض العام للأمم المتحدة بالتوقيع على هذا الاتفاق وأنه منافي لمبادئ تفويض الأونروا.
نعم.
أيضا أرسلنا رسالة للمفوض العام، طلبناه بالكشف عن حقيقة هذا الموضوع وأن ومدى يعني صدقيته، وأيضا أن توقيعه على هذا الاتفاق منافي لقرارات وقوانين العمل بمؤسسة دولية.
نعم.
أيضا كان لنا لقاء يوم أول أمس مع مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة السيد وايت، وطالبناه وتحدثنا عنه بأنه يرفض هذه الاتفاقية شكلا ومضمونا، وبالتالي نحن سنعمل في مواجهتها حتى إفشالها وحتى يعني إحباط كل ما يمكن أن يترتب على هذه الوسيلة.
وفي هذا الإطار يعني الإفشال والإحباط للاتفاقية، يعني حراك على مستوى الوطن والشتات بشأن رفض الاتفاق، ما الذي يمكن فعله أستاذ محمود؟
نحن في قطاع غزة قمنا بالعديد من الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين وأمام بوابات الوكالة، وأيضا العديد من ورش العمل لتوضيح مخاطر هذا الاتفاق. هناك تواصل مع مختلف مناطق عمليات الوكالة في سوريا ولبنان والضفة ومختلف المناطق لتوحيد الجهد والعمل بشكل جمعي من أجل وقف العمل بكل هذه الاتفاقية وأي سلوك من قبل الإنار ويمكن أن يتم البدء بتطبيقه على الأرض.
نعم.
الموظفين أو اتجاه المنتفعين من خدمات الإنار.
الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا.
حياكم الله.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
تحية موصولة لكم السمعين الأكارم في لقائنا فلسطين اليوم، نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
لعبت المرأة الفلسطينية دورا هاما إلى جانب الرجل على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، فكما كانت الشهيدة والمبعدة والأسيرة، كانت أيضا الشاعرة والأديبة التي تركت بصمتها في إثراء الحركة الشعرية الفلسطينية. نكمل اللقاء مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة آمنة محمود للحديث عن دور المرأة في النهوض بالحركة الأدبية والعوامل التي ساهمت في إنجاح دور الأديبة الفلسطينية. الشاعرة آمنة محمود،
في ظل هذا الدور المتصاعد للمرأة، يعني كيف تتواصل الأديبة الفلسطينية مع
غيرها من الأديبات سواء على مستوى الوطن العربي أو أيضا مع الأديب الفلسطيني.
طبعا في الفترة الأخيرة يعني مع انتشار الانترنت أو الويب سايت تم هناك وانتشار التدوينات على الانترنت هناك والشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك والعديد من هذه الشبكات التي ساهمت في يعني رفع صوت الكاتبة الأدبية الفلسطينية أو الأدبية الأديبة الفلسطينية. فيعني مع انتشار هذه التدوينات وهذه المواقع التي سمحت بالتواصل الحضاري ويعني التعمق في القضية الفلسطينية أكبر من خلال هذه الشبكات الاجتماعية طبعا وانتشار المنتديات الأدبية التي ساهمت الكاتبة الأديبة الفلسطينية بالمشاركة ويعني عمل القيام بعمل ثورات داخلية في هذه المنتديات للتأثير على جزء من يعني عينة من كل شاعر موجود في هذا المنتدى. وطبعا يعني كلنا أمل بأن يصبح صوت المرأة الأديبة أكثر خطوعا وأكثر جمالا وعذوبة وأكثر إثباتا للهوية الفلسطينية وأحقيتها في العيش.
نعم يعني على ضوء هذا الحضور يعني بالتأكيد يبقى هناك حواجز أو عقبات تعيق أو تقف حائل للارتقاء بالمستوى المطلوب.
إحنا تحدثنا أنه هناك كانت بعض العادات والتقاليد أو بعض الأعراف المنتشرة يعني على النظر مثلا إلى إنتاج المرأة كأديبة أو أديبة يعني كمرأة ينظر لها بالدونية أو من منطلق النظرة الذكورية الجائرة لكتابة المرأة أو اتهامها يعني مجرد كتابتها بأنها خارج عن العادات والتقاليد والأداب والأعراف وما إلى ذلك من مفاهيم يعني إلا أنه يعني الكاتبات الأدبية تسمو بهن وأسرارهن وإيمانهن بأن هذه الرسالة التي يحملنها يعني هي رسالة سامية فهذا يعني أعطاها يعني مدى أن تتجاوز عقدة الذكورية المدبرة أو وواصلت مسيرتها في النهوض وإثبات الوجود يعني على الساحة الأدبية. وطبعا يعني الأمر لا يخلو من تلك النظرة إذا كانت يعني لأنه دورها حاسم وفعال فهي تجاوزت بذلك كل العقبات والعراقيل ومهما يعني كانت العراقيل أو لا زالت موجودة بنسب لكنها تتفاوت طبعا من مجتمع لمجتمع آخر. وطبعا أنه في النهاية يعود يعني إصرار المرأة إرادتها في أنه تثبت وجودها وتثبت صوتها هو يعني الدافع الأول والأوحد بأن يعني ترفع صوتها عاليا دون أن تخشى أحد.
نواصل الحديث عن الحركة الأدبية ودور المرأة ومع ضيفتنا الشاعرة أمنة محمود. ابقوا معنا سنعود بعد لحظات.
نعم يعني بالتأكيد لو تسألنا ماذا عن جديد ما كتبت الشاعرة أمنة محمود؟
كتبت قصيدة بعنوان إعصار الأطاحي كتبتها في ذكرى النكبة في 15 من أيار قصيدة تحت عنوان إعصار الأطاحي. سلام مفخخ يصابر الآمال والأحلام يسحق عظام البيت ونزيف ذاكرة يخضب طفولة بعمر الورد وكانت أول الطلقات في أيار قد خرقت مسام الزيتون والأرض شيعت جنازة أمن أيقظتنا على صحيح الموت فاستفحل الإجداب أسى وحزن وصحت صليبية الغرب عاصفة تشتد تضرب حماءات العواصم تضيق الخناق على مخاض الفجر الصعب تجلد الرؤوس تغتال جبين الأرض تنهي خلافة الإسلام في الشرق والغرب ولكن نصر الله وعظم الوعد أشد فتكا من كيد الغرب فلقد ترفع شباب من تقى وصبر غدوا يخطون البطولك ثورة وفكر، ركلوا على المتاع زجروا الخوف حق زجر، كانوا ولا زالوا في ربى الأوطان أنسا وبدر، خاضوا غمار الحرب دهرا مديدا لا يخشون النزال أحرار لوطن حر. بدت أكتبهم شعرا ونثر، فهم رجال الله في الحق يمضون لمرضاته بكل فخر، هم ترديد التكبير في الأمصار، هم إعصار الأقاحي، هم من يأبون تذليل الجناح، هم نعم السلاح في كل ساح، هم نعم السلاح في كل ساح.
في الختام نتقدم بجزيل الشكر للأديبة أمنة محمود، وإلى نلتقي مع شاعر جديد نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا ومستمعاتنا، إلى لقائنا فلسطين اليوم يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم أيها الأحبة أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00989215484950، كما بإمكانكم متابعة المستجدات في الملف الفلسطيني وكذلك الاستماع للبث المباشر لأثير إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabicradio.net. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا مستمعاتنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. البيرة. مستمعين الأفاضل، البيرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 150 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية البيرة 6846 دونما. تحيط بها أراضي قرى وادي البيرة، دنا، كوكب الهوى وكفرة. قدر عدد سكان قرية البيرة عام 1931 220 نسمة، وفي العام 1945 260 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية البيرة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 300 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية البيرة عام 1998 1852 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إذن مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من الأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأشكر مجددا ضيف لقائنا لهذا اليوم الأستاذ محمود خلف الذي كان معنا، منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. شكرا لطيب المتابعة ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.